أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأكرم الأكرمين، العلم الزاهر والنور المبين، سيد الخلائق محمد وعلى آله سادة الورى. كنا على إتحال في برهان الفطرة على التوحيد، ومر بنا أن الفطرة لغة من اللغات، لغة من اللغات، وسيلة تفاهم أو دلالة. ومر بنا أن اللغة لا تنحصر بالأصوات، المعاني إذا أوصلت إلى معاني وراءها يقال لها لغة لأن فيها دلالة، ثم المعاني توصل إلى معاني ولا مجرد. ومن ثم كانت العلوم لغات، كون العلم لغة، وسيلة تخاطب ووسيلة تفاهم، لأن له معاني خاصة كل علم ترشد إلى معاني وراءها. بل مر بنا أن الحقائق العينية أيضا لغة من اللغات. لماذا؟ لأن تلك الحقائق قد تدل على ما ورائها فلها دلالة، فتستخدم تلك الحقائق أو تلك الأمور التكوينية تستخدم كلغة. ومعنى الآيات هو هذا، معنى الآيات هو هكذا، أنها موجودات تكوينية دالة على ما ورائها فتكون بمثابة لغة، لغة. ومن ثم حتى الأسماء الإلهية العظيمة لغة من اللغات، بس لغة، لغة الساحة الربوبية، لأنها دالة على ما ورائها، تستخدم وسيلة للدلالة للإشارة على ما ورائها. المهم، فإذا باب اللغة باب وسيع، البيان من ثم بعبارة أخرى باب وسيع. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان، البيان وسيع لكل هذه اللغات، لكل هذه الدرجات. من تلك اللغات الفطرة في الإنسان، الفطرة في الإنسان ظاهرة تكوينية، مر بنا عدة محاور في الفطرة وفي نظام الفطرة، عدة محاور، مراتب الفطرة كذا كذا. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فطر وفطرات جميع المخلوقات مودعة في الإنسان. ومر في تعريف وبيان أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى في نهج البلاغة، فلسفة النبوة والأنبياء، أو بيان شرحه للنبوة والأنبياء، أن سبب بعثة وإرسال الله للرسل والأنبياء أنهم ليثيروا دفائن العقول. ويستأذون الناس ميثاق فطرته، فطرة الله، ويستأذوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته. فهذه ثلاثة محاور مهمة رئيسية، غايات لنبوة الأنبياء ورسالة الرسل. أحدها إذن ماذا؟ ميثاق فطرته. الفطرة التكوينية التي أودعها الله عز وجل في الإنسان بمثابة ميثاق. ميثاق، الميثاق مفعال كلمة اشتقت من الوثاق، والوثاق نوع من الرباط. الآن الفطرة رباط، حبل، عقال، شد، بأي معنى؟ مثلا يقال للعقد، عقد البيع أو العقد المعاملي ميثاق، يعني في وثاق يحبس أو يشد على المتعاقدين أو على المتعاملين الالتزام بشيء بمقتضى معين. فكذلك الفطرة، عالم الميثاق يعني عالم تكويني مر به الإنسان، أودع الله تكوينا في الإنسان عدة أمور بمقتضى عطية الله للإنسان بتلك عطيته لتلك الأمور، يشدد على الإنسان أن يلتزم بمقتضيات تلك الأمور ليثيروا فيهم دفائن العقول وليستأدوهم ميثاق فطرته. الميثاق فيه التزام وأداء يترتب عليه. يعني إذن هذه الفطرة كالوثاق، كالوثاق والمواثيق، جمع المواثيق جمع وثاق، يعني جمع أحبال وأر ورباط وعقد، عقد بها ذات الإنسان، فليؤدي مقتضى هذه الوثائق، يؤديها وليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكرون من سي نعمته. هنا إذن ثلاث أقسام في وجود الإنسان يشرحه أمير المؤمنين بما يرتبط الآن بالمعرفة الإلهية والمعرفة التوحيدية. القسم الأول أن العقول ذات طبقات وطيات، دفائن العقول، وهذا ما يدل على أن العقول فيها درجات كثيرا، ما كل إنسان فيه قابليات ودفائن، لكن الإنسان إلى آخر عمره لا يستثمر تلك الكنوز الموجودة في عقله، تبقى تلك الكنوز الموجودة في عقل الإنسان ماذا؟ تبقى تلك الكنوز الموجودة في عقل الإنسان مطمورة، مطوية. لذلك ذكروا الآن في البحوث الحديثة، العلوم الحديثة، ذكروا بأن أغلب الناس لا يستثمرون إلا 3.5% من خلايا الدماغ. طبعا الدماغ ليس هو عقل الإنسان، عقل الإنسان ليس عضو جسماني، ولكن الآلة الجسمانية للعقل الروحاني للإنسان، الآلة الجسمانية، العضو الجسماني هو الدماغ، المخ. كل عضو روحي في الإنسان، كل قوة روحية في الإنسان لها عضو في بدن الإنسان، القلب الروحي المعنوي للإنسان عضوه القلب الصنوبري الجسماني، وهل مجرة شهوة الإنسان الشهوات المختلفة، الشهوة البطنية مثلا معية الإنسان، فم الإنسان، الشهوة الجنسية في الإنسان، العضو التناسلي أسفل أسافل الإنسان، وهل مجرة. فكل قوة روحية في الإنسان لها عضو في بدن الإنسان. الآن هم يقولون عن مخ الإنسان ودماغ الإنسان أكثر الناس يستفيدون 3.5% من الخلايا، يعني 96.5% من خلايا الإنسان تبقى مجمدة إلى آخر حياة الإنسان، ما يستفيد منها الإنسان. هذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا العضو الجسماني الذي هو خادم، آلة خادمة للعقل الروحي الإنسان، العقل الروحي الإنسان غير مفعل، دفائن العقول الروحية غير مفعلة، مطوية مطمورة في الإنسان مجمدة. والنوابق قالوا يستفيدون 7% من خلايا المخ لديهم، النوابغ هاي تقرير طبي عالمي، ولو قيل اخيرا بعد اختلفت النسبة بس تتراوح هذه لعل اقل. على اي تقدير هذا يدلل على ان غالب الناس لا يفعلون ولا يستخرجون ولا تستثار لديهم دفائن عقولهم، تبقى مدفونة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دسسها يعني مثل دفنها. و حالة أخرى في عموم الناس، عموم البشر إلا من ندر، قد يفقد تلك الدفائن في العقول كما بين في الحديث النبوي أن كل كبيرة يرتكبها الإنسان، كل كبيرة يرتكبها الإنسان يفقد بسببها عقل، يعني خيط من خيوط العقل، يفقد بسببها عقل لا يعود إليه أبدا، يعني حتى لو تاب. أنا شخصيا لم أقف على رواية تقول التوبة تجبر هذه الخسارة الأبدية، التوبة تغفر الذنوب اي، اما تعيد النعم المسلوبة صعب اي. فكل كبيرة يرتكبها الانسان تفقده تخسره عقلا لا يعود له ابدا. بعض خيوط العقل قد لا يفقدها الانسان لكن تظل مجمدة مطمورة مطوية، وبعضها قد تستثار، وبعضها تظل، وكثير منها يظل مدفون مطوي، وقسم منها يفقده الإنسان إلى الأبد، وقسم رابع لا سمح الله تتغير لديه الفطرة، تمسخ تنتكس. هذا بعد ظاهرة رابعة أشد في طبيعة الإنسان، تنتكس لديه الفطرة أو تمسخ. المولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه. يهودانه أو يمجسانه. فنفس طبيعة التوحيد، فطرة التوحيد قد تتبدل أصلا، تتبدل. وهذه انتكاس الفطرة أو انتكاس القلب، هذا أعظم. طبعا في ظاهرة رابعة بعد، طبع الله على قلوبهم. الطبع على الفطرة ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم ختم. هذا الختم والطبع يعني بمعنى الغلق بعد، بعد ما يمكن استخراج دفائن العقول أو طبقات من دفائن العقول لا سمح الله. إذن الفطرة مخزون، عطية وهبة مخزونة عظيمة لدى الإنسان، رأس مال كبير عظيم متعاظم أبدي حسب بيانات القرآن والروايات، مخزون عظيم. هذا المخزون العظيم يمكن أن يفرط فيه الإنسان بالشيء الكثير، بالشيء الكثير. المهم هذا المخزون من الفطرة من أعظم أبواب المعرفة الإلهية. المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه، يولد على الفطرة من أوسع أبواب المعرفة. وبمقتضى الحديث النبوي المتواتر، ربما المستفيض بل المتواتر، مع من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. والفطرة بالتالي درجة من درجات النفس، الفطرة. كيف الفطرة الآن باب عظيم لمعرفة الله؟ طبعا لاحظوا الفطرة مر بنا، الفطرة درجات. القرآن الكريم عندما يريد أن يعرف فطرة الرسول الأعظم سيد الأنبياء لا يقتصر في بيان وتبيان فطرة الرسول صلى الله عليه وآله على أنها فطرة بشرية فقط وفقط، بل يبين أن فطرة الرسول صلى الله عليه وآله فيها علاوة على الفطرة البشرية، فيها فطرة متكاملة تكوينية كبيرة عظيمة جدا، في قوله تعالى وفي آيات عديدة، قل إنما أنا بشر مثلكم، هاي جنبة الاشتراك، قل إنما أنا بشر مثلكم، هاي جنبة الاشتراك، وفقط لا، فحسب لا، في تتمة، قل إنما أنا بشر مثلكم، بعد ذلك ماذا؟ يوحى إلي. والفطرة الروحانية والفطرة الوحيانية أعظم مخلوق في عالم الخلقان. ومر مرارا إنما أنا بشر مثلكم ليس أوحي إلي وانتهى، إنما أنا بشر مثلكم يوحى. هذا نهر الوحي، رافد الوحي مستمر أبدي، أصلا طبيعته دوام الوحي. الآن كثير من الحداثويين أو العلمانيين يتساءلون أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله كانت في ذلك الزمان. الآن شلون؟ من قال لك الآن لا يوحى للنبي؟ النبي رحل إلى الرفيق الأعلى، رحل إلى البرزخ ببدنه الشريف، ومن قال لك أن وصيه الثاني عشر ليس على ارتباط معه ويدير ما يدبره هو صلوات الله عليه؟ المقصود طبيعة، لأن فطرة النبي طبيعة فطرة مهيمنة، وفيها على وعلى الفطرة البشرية فيها فطرة وحيانية، وحيانية عابدة مستمرة. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي فعل مضارع يفيد الاستمرار. في آيات أخرى بعد أن الكفار أو المشركين كانوا يطالبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث الله معه ملكا، فيجيبهم القرآن بأنه حتى لو بعثنا ملك للبسنا عليه ما يلبسون، لأن الملك بدنه غير مرئي، وإذا كان غير مرئي كيف أنتم تتعاطون معه وكيف هو يتعاطى معكم؟ فلابد أن يلبسه الله تكوينا لباس البدن. المجلسي رحمة الله عليه في البحار يقول هذه الآية فيها إشارة إلى أن النبي أحد درجات، أحد طبقات وجوده، أحد درجات، أحد طبقات ذاته أنه نفس ملكانية، شبيه ما ورد في تعريف البضعة الصديقة الزهراء أنها ليست فقط بشر، بشر تشترك مع البشر بشر، لكنها ماذا؟ حوراء إنسية، وليست فقط إنسية. فهناك إذن الفطرة في الكمالين لا تقتصر على أفق ودرجة الفطرة البشرية فحسب، تجتمع على الفطرة البشرية الآن فطرة حور العين، ما هي؟ احنا ما ندري الآن، لهم فطرة تختلف عن فطرنا، الملائكة لهم فطرة تختلف عن فطرتنا، لكن هاي فطرة الملائكة موجودة في سيد الأنبياء في الأوصياء، لذلك هم يتخاطبون ويتعاملون مع الملائكة. عندهم لغة شفافة، درجة موجية تؤهلهم للتعايش مع الملائكة. كذلك الصديقة سلام الله عليها عندها درجة تتعايش مع سكان أهل الجنة وهي في الدنيا، لأنها ليست فقط إنسية، حوراء إنسية. إذن الفطرة درجات حسب ما يبينها القرآن، حسب ما يبينها القرآن فضلا عن الروايات المستفيضة، درجات وليست درجة واحدة. كما أن الإنسان يشترك مع من دونه من المخلوقات في درجات من الفطرة. الحيوان له فطرة، غريزة الخوف، غريزة الجنس، غريزة الشهوة، غريزة الغضب، غرائز كثيرة يشترك الإنسان مع الحيوان. مر بنا بين الإنسان وبقية المخلوقات من دونه هناك لغات مشتركة في درجات الفطرة المشتركة. بل بين الإنسان والنبات في لغة مشتركة، بين الحيوان والنبات في لغة مشتركة، وهي النمو. والنبات له نفس نباتية غير مرئية، ولكن غير فاعلة كثيرا. حتى بين الإنسان والجماد، البيئة الجمادية بعد بأنواعها وأقسامها المختلفة هناك فطرة مشتركة. لاحظ، إذا الإنسان كونه ذو فطرة مشتركة بينه وبين الجماد، بينه وبين النبات، بينه وبين الحيوان، لا يعني أن الإنسان لا يزداد عليها في درجات الفطرة، في حين أن الإنسان له درجات مشتركة في الفطرة بينه وبين البقية. كذلك بين الإنسان العادي والإنسان النبوي والإنسان الذي حبي بالوصاية والإمامة الإلهية، ذاك إنسان وزيادة، إنسان وزيادة فيه من الفطرة. أحدهم كان يمشي مع الإمام الصادق عليه السلام. طبعا أنا في سبيل توضيح نظام الفطرة، لأنه كثير من بحوث المعرفة الآن الأخيرة عند الإمامية، وهي اللغة كما مر بنا لغة مفهومة بشرية، لغة موحدة بشرية، فالتركيز على نظام الفطرة ولغة الفطرة مفيد ومثمر، وإلا نحن في صدد برهان الفطرة كبرهان من براهين الصديقين على التوحيد. بس نشرح هذه المجمل دي نظام الفطرة لأهميته. إذن كيف الإنسان يشترك مع كثير؟ كذلك المعصومين والأوصياء لا نستغرب أنهم عندهم ما عندنا وزيادة، هذا لا يخرجهم عن بشريتهم، لكن لا يقصر ولا يحبس حقيقة ذواتهم بالبشر. أبشر يهدوننا؟ لا، أخطأت أنت أيها القائل، تقول أبشر يهدوننا، هذا بشر وزيادة. لو كان بشر بدرجتك اعتراضك في محله، لكن هذا ليس بشر فقط، بشر من الله عليه بزيادة فطرة، فطرة وحيانية. أحدهم يمشي مع الإمام الصادق في طريق المدينة إلى مكة، يصل الإمام الصادق إلى جبل في وسط قريب عسفان، منطقة قريبة 90 كيلومتر إلى مكة المكرمة، يقال لا عسفان، جبل كمد قريب من عسفان. داق جمل يعذب فيه أعداء الرسول وأعداء أهل البيت وكذا وكذا. فالراوي يقول يا سيدي، خاطب الإمام الصادق، أكل هذا تسمع وأنت تقر؟ قال له ويحك، لنا قلوب غير قلوبكم وأرواح غير أرواحكم. فالمقصود يما كان هكذا، أن أولئك المعصومين الذين جعلهم الله صفوة عندهم من الفطرة زيادة على الفطرة الإنسانية وزيادة. هو عامة الناس فطرة الإنسانية مجمدة، ليثيروا فيهم دفاع العقول، مجمدة مطمورة، فكيف بما زاد عليهم من الفطرة؟ كم المسافة بين المعصوم إذن وعامة الناس؟ وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.